عليها الآن حتى يفعلها قاصدا مختارا لها ويداوم عليها، فتصبح طريقة كما يقول الشاطبي رحمه الله، طريقة وفي الدين، لأن هناك اختراعات وابتداعات كثيرة، لكن في أمور الدنيا اللمبة هذه والمصباح وهذا المكبر للصوت وهذه الأجهزة والسيارات التي نعيشها، هذه كلها بدع لغوية، هذه كلها الأصل فيها الجواز، الأصل فيها أنها جائزة. نحن لا نتحدث عن البدع في الدنيا، نتحدث عن البدع في الدين، وحذرنا من البدع في الدين وليس من البدع في الدنيا، ليس من البدع في الدنيا، بل أمرنا بالسير في هذه الدنيا وابتغاء الرزق فيها، وهذا يقتضي التجديد والبحث عن كل ما يفيد الناس ويخدمهم ويحقق مصالحهم. فالأصل في الابتداع في الدنيا أنه مباح وبابه مفتوح ما لم يخالف أمرا شرعيا. الحديث عن اختراع في الدين، الاختراع في الدين طريقة في الدين مخترعة، يقول رحمه الله تعالى تضاهي الشرعية، تضاهي الشرعية يعني تشبه الأمور الشرعية، فيها نوع من التدين، فيها نوع من التدين، فيها نوع من التدين. يقصد بالسلوك عليها، ماذا يريد المبتدع؟ يقول يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التدين لله عز وجل، المبالغة في التعبد لله عز وجل. هذا من أجمل وأجمع تعاريف البدعة، وهناك تعاريف أخرى كثيرة، بعضهم يعرفها أنها الحدث في الدين بعد الإكمال. ابن عثيمين رحمه الله يقول ما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من عقيدة أو عمل. المهم أنها تدور حول معاني الاختراع في الدين، وتجمع أو تكون لها صفة التعبد والتدين لله عز وجل. وأيضا هناك أمثلة أخرى وعبارات لبعض السلف ساقها المؤلف رحمه الله تعالى.
فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم.
عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، له كلام كثير في التحذير من البدع، وله مواقف الوقوف في وجوه المبتدعة والتحذير منهم والتنبيه على خطائهم، ومن هذه من ضمن عبارات اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، والاجتهاد في التقصير في السنة خير من الاجتهاد، أو الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة، وقصته المشهورة مع الجماعات التي كانت في المسجد تجتمع حلقات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يجتمعون في كل حلقة رجل يقول لهم اذكروا الله 100 فيعدون بالحصى 100 مرة سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الله، مجتهدين في الطاعة جايين قبل الفجر وفي ذكر، فسمع بهم فجاء إلى المسجد مسرعا وأنكر عليهم فعلتهم هذه وقال عبارات جميلة، ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، ما أسرع ما تدورون الهلاك والانحراف، هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم تبل بعد، الآن موته صلى الله عليه وسلم لم يمضي عليه مدة طويلة وهذه آنيته لم تكسر بعد، إما أنكم على ملة خير من ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو أنكم مفتتحوا في الدين باب ضلالة، واحدة من السنتين، إما أنكم جبتوا شيء أفضل مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا معنى هذا معنى البدعة وهذه حقيقتها، ومن هنا تكون خطورتها. ماذا يعني أن تأتي بتدين وتعبد لله لم يفعله رسول الله؟ معناه أنك أنت تقصد أنك جئت بشيء أفضل مما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن هنا يكون قبح البدعة وشدتها، أو أنكم مفتتحوا في الدين باب ضلالة. فقالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا خيرا، قال وكم من مريد للخير لم يدركه، ما تكفي النية فقط، لابد من نية واتباع حتى يصح العمل. ثم أمرهم بالتفرق، يقول الراوي فرأيت عامة أولئك النفر يقاتلون عليا في النهروان. في البداية تكون بدعة صغيرة عملية، ثم يزداد الخرق على الراقع كما يقولون، يزداد الانحراف حتى يصل إلى بدع عظيمة، ثم يظهر المبتدعة على أمة الإسلام فيستبحون دماءهم ويقتلونهم ويتسلطون عليهم. أيضا عبارة لأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز،
وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا وببصر نافذ كفوا ولهم على كشفها كانوا أقوى وبالفضل.
ولهم على كشفها.
ولهم على كشفها كانوا أقوى وبالفضل لو كان فيها أحرى. فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم. ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه ما بما يكفي. فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم آخرون فغلوا. وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم.
وهذه عبارات جميلة من أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، يعني أراد بها بيان عاقبة المخالف والخارج عن منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، أنه إما سيخرج إلى غلو ومجاوزة للحد أو إلى جفاء وإعراض عن الدين والتدين وعبادة الله عز وجل. فالميزان والحق هو في هدي هؤلاء القوم وفي سنتهم، هو ميزان الأفعال والأقوال. فإذا رأيت فعل أعجبك وأردت أن تعرف هذا حق ولا باطل وما في دليل واضح عليه من الكتاب والسنة، فانظر هل فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو لا. يعني عندما ظهر في أول الإسلام ظهر الغشي مع تلاوة القرآن مع التابعين، أصبح يعني بعض المتعبدين والزهاد إذا تلي عليهم القرآن يسقط مغشيا عليه، والصحابة رضوان تعالى عليهم في غالب أحوالهم لا يحبس هذا منهم. فأنكر السلف هذا الأمر وقالوا لهم اقرأوا لهم القرآن، ائتوا بأحدهم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كما روي عنها تقول ائتوا بأحدهم فضعوه على جدار عال وقرأوا عليه القرآن من أوله إلى آخره، فإن سقط فهو صادق. تقول لا هو بيسقط على الأرض جنبك هنا، لا جبه وحطه على سور رفيع خلها على وشك وقرأ عليه القرآن من أوله إلى آخره، فإن سقط من فوق ومات فهو صادق في سقوطه هذا. ولا يعني هذا أن من روي عنه أنه كان يخشى عليه أثناء تلاوة القرآن عليه أنه مرائن أو أنه مبتدع، لكن هذا كما يقول السلف لضعف حال هؤلاء القوم عن حال الصحابة، فقلوبهم أضعف من قلوب الصحابة، فلم تتحمل ما ورد عليها من الآيات ولم يكن فيها من العلم بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته ومن الجمع بين الرجاء والخوف ما كان في قلوب الصحابة، فغلب عليها حال دون حال فأصابها هذا الغشي. ولا يعني هذا أن حال هؤلاء أكمل من حال صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الميزان العظيم الذي يجعل الإنسان يتعامل مع هذه الأخبار والآثار والمواقف تعامل الرجل العاقل الذي يزن بميزان واضح وهو حال أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا عندما جاء عن الفضيل رحمه الله تعالى أو غيره من العباد أنه لما مات ولده ضحك، هل حاله كانت أكمل من حال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا يمكن أن يكون ذلك. عندما جاءه خبر ابنه فبكى، لا ليس حاله أكمل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع في هذه الحال بين الإيمان بالقدر وبين الرحمة، بينما الفضيل رحمه الله في هذه الحال جمع فقط بين الإيمان بالقدر وغفل أو خرج من في هذه اللحظة عن حال الرحمة، فلم يجمع الأحوال كلها كما كان يجمعه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذن أيها الأحبة، ميزان الأحوال والأقوال هو أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يعطي الإنسان ميزانا عادلا في التعامل والحكم على ما يرد إليه وما يطلع عليه. نعم.
وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول.
نعم. إذن أيها الأحبة، المتعامل الذي يبحث عن الحق فعليه أن يبحث عن الحق لذات الحق مجردا، لا يطلب ببحثه عن الحق إرضاء الخلق والنظر إليهم، فالإخلاص هو النظر إلى الحق سبحانه وتعالى والغفلة عن الخلق. هذا أن تتعامل مع الله سبحانه وتعالى وحده، وأن تطلب النجاة لنفسك بالبحث عن الحق الذي يريده الله سبحانه وتعالى، ليس الذي تريده أنت ولا الذي يريده الناس منك. فاختيارك للحق في بعض الأحيان قد يؤدي إلى نفور كثير من الخلق عنك، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا. ولا يعني هذا أن تتقصد مخالفة الناس ولا أن تفرح بذلك، تقول الحمد لله أنا، لأن هذا مدخل على بعض يعني المنحرفين، بعض الخوارج كانوا يفاخرون بهذا الأمر، يقول الحمد لله نحن على الحق وغيرنا على الباطل، وإن رفضك الناس ينبغي أن تنظر لأهل الإيمان وتعتبر بأحوالهم وأقوالهم، وتحتكم إلى موازين العلم الصحيح وترد إليها، وتحترم آراء العلماء المعتبرين عند أهل السنة والجماعة الذين سارت الركبان بفضلهم وعلمهم والقبول لهم. لا يعني هذا أن يحملك هذا الأمر على أن تتفرد بنفسك وبعقلك وتقول لا أنا على الحق وإن خالفني الغير، لكن المقصود هنا أنه قد تجد عندما تختار الحق مخالفين كثر، فلا تخف من هذا الخلاف ولا تخشى شيئا، بل اثبت على الحق واستمر عليه. وفي المقابل قد يزخرف لك أهل الباطل أقوالهم ويزينونها لك ويخرجونها لك بعبارات منمقة مزخرفة، وهذا من أفضل أو من أشهر أساليب المبتدعة في نشر بدعتهم، أنهم يزينونها بألفاظ ويزخرفونها بأقوال فتذيع وتنتشر بين الناس. يعني مثلا الرفض يشيعونه بين الناس تحت مسمى حب أهل البيت، ما يقولون رفض. عبادة القبور والتعلق بالأولياء يشيعونه بين الناس تحت مسمى حب الأولياء وتعظيم الأولياء ورجاء بركة الأولياء، وهكذا يسوقون الباطل بأسماء حسنة يزخرفونها فتمر على كثير من الجهلة ويقع الكثير منهم في مصيدته، فاحذر من الأمرين. يقول سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فيزخرفون الأقوال، وهذه من الأشياء التي تميز بها بعض المنحرفين، تجد عندها يعني سلاسة في العبارة، وتجد عنده جزالة في الألفاظ، وتجد عنده أسلوب مؤثر على الجمهور، وهذا يملي على أهل السنة واجبا لا بد لهم أن يتحملوه ويقوموا به، وهو أن يحسنوا عرض عقيدتهم للناس، ما يقول بس أنا أعرضها بس كذا آية وحديث من الكتاب والسنة، ومن قبلها قبلها ومن رفضها رفضها، ولا يعني يحسن عرضها للناس. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول زينوا القرآن بأصواتكم، والله عز وجل زين الإيمان في قلوب المؤمنين ورغبهم فيه ودعاهم إلى جنته، وزينها سبحانه وتعالى بيده وخلقها بيده وبناها سبحانه وتعالى، كل هذا ترغيب في الخير، فينبغي أن يكون هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، وأن يحرصوا على أن يكونوا مبشرين كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه يقول بشرا ولا تنفرا يسرا ولا هكذا ينبغي في ديننا أن نكون مبشرين، في عقيدتي أن نكون مبشرين بها، وألا يغلبنا أهل الباطل بتنميق العبارات وتزيينها في تسويق باطلهم ونشره بين الناس، هذا مسؤولية يجب أن يتحملها أهل السنة. نعم.
وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها، هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أو لم يعلموها؟ قال لم يعلموها. قال فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته أنت؟ قال الرجل فإني أقول قد علموها. قال أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ قال بلى وسعهم. قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل. فقال الخليفة وكان حاضرا لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم، وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه.
وهذه مناظرة جميلة أيها الأحبة، ويعني تصلح في أي بدعة من البدع، تستطيع أن تناقش بها أي مبتدع في بدعته التي يدعو إليها، وقد وقعت في مجلس الخليفة العباسي الواثق، وكانت سببا في تحول أو من أسباب تحول خلفاء بني العباس من بعد المأمون إلى منهج أهل السنة والجماعة وترك منهج المعتزلة بعد ذلك، كما سنبين بعد الأذان إن شاء الله تعالى.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هي على الصلاة
إذن أيها الأحبة نقول هذا من الأساليب الجميلة في الحوار والنقاش والجدال مع أهل الباطل، وهو يصلح للتطبيق في أي بدعة من البدع. الرجل يسأل هذا المبتدع الذي يقول بخلق القرآن، يقول هذا الأمر الذي تدعو الناس إليه هل علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فاستعجل الرجل إجابة وقال لا، فقال أمر لم يعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي بعض الروايات أنه قال هل علمه أبو بكر، هل علمه عمر، هل علمه عثمان، هل علمه علي، أو في قصة أخرى فقال لا، فقال أمر لم يعلمه هؤلاء القوم، أنت أولى ألا تعلم به. كيف أمر يكون من الدين لا يعلمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتعلمه أنت؟ فاستدرك وأحس أنه أخطأ، فقال لا علمه، علمه. فقال هذه الخطوة الأولى، علمه فدعا الناس إليه. لما علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل دعا الناس إليه؟ قال لا، لم يدعهم إليه. فقال أمر لم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم الناس إليه، تدعو إليه أنت؟ ألا يسعك ما وسع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ مدام النبي عليه الصلاة والسلام ترك فتترك، كما أنه عليه الصلاة والسلام قدوة في الفعل فهو قدوة في الترك. وهذا أيضا من الأمور التي يغفل عنها كثير من المبتدعة، وهو يظنون أنه ينبغي أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفعل فقط ولا يقتدون به في الترك، ونحن مأمورين بمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام في الأمرين. عندما يترك شيئا قصدا صلى الله عليه وسلم وعمدا لتركه فنحن مأمورين بتركه وباتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الترك. مثال ذلك، النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة العيد ترك الأذان، فلم يشرع الأذان لصلاة العيد. نؤذن نحن أيها الأحبة صلاة العيد، في أذان لها، أحد منكم يؤذن؟ هيكون أحد يسوي هذا. نترك الأذان لأن النبي عليه الصلاة والسلام ترك الأذان، فكما نقتدي به في الفعل فنؤذن لصلاة الفرائض ونترك الأذان لصلاة العيد مثلا ولغيرها من النوافل، فنحن أيضا نكون معه هكذا في كل أمور الدين، نفعل ما فعل ونترك ما ترك، نتركه إذا كان قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركه، كان قصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتركه. فالرجل ينبه إلى هذا المبدأ، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ترك دعوة الناس إلى هذا، فلا بد أن يسعك ما وسعه، لا بد أن يسعك ما وسعه. فانتبه الواثق إلى هذا الأمر وقال نعم، لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وترك هذا المذهب الباطل وبدأ يتجه إلى الحق من بعد تلك المناظرة. وهذا أيها الأحبة يبين أن من أساليب أهل السنة والجماعة في التعامل مع المبتدعة مناظرتهم ومحاورتهم ومجادلتهم، لكن للأكفاء الذين يملكون القدرة على ذلك، لأن المناظرة والمحاورة والمجادلة هذه فن من الفنون تحتاج إلى مهارات لا بد من أن يمتلكها الإنسان قبل أن يخوض فيها، أما أن يتعرض لها ويخوض فيها وهو لا يمتلكها فالعلم وحده لا يكفي فيها. العلم شرط في المناظرة والمجادلة لكنه وحده لا يكفي، فقد يؤتى بأعلم الناس فينقطع في المناظرة والمحاورة والمجادلة، لأن أساليب إيراد الحجج والمناظرة بها واختيار الألفاظ المناسبة قد لا تكون يعني بإمكان أكثر الناس، قد لا تكون بإمكان أكثر. لذلك الرجل هنا تلاحظ أنه أتى بحجة قد لا تخطر عن بسيطة وسهلة لكنها قد لا تخطر على بال كثير من الناس، فألزم هذا المبتدع بحجته ولم يستطع الخروج منها، لم يستطع الخروج منها. وهذا أسلوب موجود في القرآن، إبراهيم عليه السلام كان ماهرا في محاورة ومجادلة المعرضين عن دين الله وشرعه، وننظر كيف حاور وجادل ذلك الملك عندما ادعى أنه الله سبحانه وتعالى وأنه الرب، كيف حاوره عندما قال له أن الله يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، فلم يناقش في هذه العبارة ولم يقف معه فيها كثيرا وتجاوزها إلى حجة أقوى منها فقصمه بها، فقال الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. الله عز وجل أمرنا بأن ندعو إلى سبيله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، فبحسب حال المدعو يكون أسلوب الدعوة. هذه العبارات أيها الأحبة ست عبارات نقلها المؤلف رحمه الله لمجموعة من الأئمة، يمكن أن يعني يظهر لنا من خلالها منهج أهل السنة أو خصائص منهج أهل السنة والجماعة، خصائص منهج أهل السنة والجماعة في تقرير مسائل الاعتقاد. فظهر لنا من خلال كلام هؤلاء الأئمة أن منهج أهل السنة والجماعة يتميز بمجموعة من الخصائص، أولها وحدة المصدر. فالسلف الصالح رحمه الله تعالى لا يتلقون أمور دينهم إلا عن مشكات النبوة، لا عقل ولا ذوق ولا كشف، كما هي مصادر التلقي عند غيرهم، مصادر التلقي عند غيرهم يتلقونها من قبل هذه الأشياء فيتذوقون، فما أعجبهم جعلوه شرعا ودينا وما لم يعجبهم نفروا منه وقللوا اهتمام به، وما أعجبهم أظهروه في صورة الدين وليس عليه دليل من الكتاب والسنة. لكن السلف الصالح عندهم وحدة مصدر، يعلمون من أين يتلقون دينهم وعقيدتهم من الكتاب والسنة. لذلك نفهم كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على عمر عندما نظر في التوراة وفي بعض الصحف عند بعض اليهود، أنكر عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، لأنه كان في بداية التشريع وفي بداية الإسلام يريد عليه الصلاة والسلام أن يقرر لأصحابه أنه ينبغي أن يتلقوا دينهم عن كتاب الله تعالى أو من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتغير وجهه لذلك وقال والله لو كان موسى فيكم ما وسعه إلا أن يتبعني، وفي رواية والله لو كان موسى فيكم ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم. فهذا الخطاب إذا كان مع موسى وهو نبي يوحى إليه فكيف مع غيره من البشر ممن لا يوحى إليه. إذن هذه الصفة الأولى وحدة المصدر من مميزات وصفات منهج السلف رحمه الله تعالى، كما نستشفها من العبارات السابقة أنه منهج توقيفي، منهج توقيفي يقوم على التسليم لنصوص الكتاب والسنة، التسليم المطلق لنصوص الكتاب والسنة، لا يردون منها شيئا ولا يعارضونها بشيء، لا بعقل ولا بذوق ولا بمنام ولا غير ذلك، بل يقفون حيث يقف بهم النص، لا يتجاوزونها إلى إعمال رأي أو قياس أو ذوق، ملتزمين في ذلك قول الحق سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. نعم. الصفة الثالثة والميزة الثالثة التي تميز بها أهل السنة ترك وتجنب الجدال والخصومات في الدين ما أمكن، ترك وتجنب الخصومات والجدال في الدين ما أمكن إلا من باب إقامة الحجة على المخالفين، وإلا فالأصل فهم يؤمنون بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويسلمون بذلك ولا يتجاوزون. أيضا من مميزات منهج السلف الصالح رحمه الله تعالى اتفاقهم في مسائل العقائد، اتفاق السلف في مسائل العقائد، وهذا من دلائل وثمار صحة المنهج الذي يتبعونه، من دلائل وثمار صحة المنهج الذي يتبعونه، لأننا عندما نفعل الأشياء بأسلوب واحد فإننا لا شك أننا سنحصل على نتيجة واحدة. فإذا كان المنهج موحد الذي يتبعه الصحابة التابعون، يتبعه أهل الإسلام في المشرق في المغرب، إذا كانوا يتبعون منهجا واحدا في فهم نصوص الكتاب والسنة فلا شك أنهم سيصلون إلى نتيجة واحدة. لذلك يقول الإمام الأصبهاني رحمه الله تعالى في كلام جميل أرجو أن لا تغفله وأن تتأمله، يقول: ومما يدل على أن أهل الحديث هم أهل الحق، ومما يدل على أن أهل الحديث هم أهل الحق، أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم، قديمهم وحديثهم، مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم من الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار، شوف رغم هذا الاختلاف والتباين والبعد، يعني ابن عبد البر رحمه الله تعالى هناك في أقصى المغرب، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الشام، الإمام الصنعاني في اليمن، البخاري في أقصى المشرق هناك في بلاد بخارى، هؤلاء العلماء من أطراف الدنيا وبعضهم لم يلقى بعض في أزمان متباعدة وأمكنة متباعدة، وبعضهم لم يرى بعض، وتتأمل وتجد أنهم متفقين على هذه العقيدة، متفقين عليها. يقول: لو تأملت مما يدل على أن أهل الحديث هم أهل الحق، أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم، قديمهم وحديثهم، مع اختلاف بلدانهم وأزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار، وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة، وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد، يجرون على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد ونقلهم واحد، لا ترى فيهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء عن قلب واحد وجرى على لسان واحد. وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ هل على الحق دليل أبين من هذا؟ فهذه حجة قاطعة وواضحة وبينة. أينما أهل البدع تجدهم في البدعة الواحدة مفترقين، في البدعة الواحدة، يعني الأشاعرة عندهم بعض العبارات والمصطلحات التي يستعملونها، والنصارى عندهم بعض العبارات والمصطلحات التي يستخدمونها، التثليث مثلا عند النصارى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: لو جمعت 10 من النصارى في مكان واحد وسألتهم عن معنى الثلاثة واحد والواحد ثلاثة لخرجوا 11 قولا، هم 10 يختلفون فيها ويفسرونها 11 عبارة. لو جمعت 10 من الأشاعرة في مكان واحد وسألتهم عن بعض المصطلحات مثل الكسب من المصطلحات التي يستعملونها ويقصدون بها الإجبار ونفي يعني الله أجبر عباده على أفعاله، سنأتي لها إن اتسع الوقت، هذه عبارة من عبارات التي تستخدمها الأشاعرة، لو جمعت 10 من الأشاعرة في مكان واحد وسألتهم عن تفسير هذه العبارة لخرج لك بأكثر من 10 أقوال. فهم مختلفين في بيان وتبيين وإيضاح عقائدهم التي يدعون الناس إليها، غير متفقين فيها، بينما أهل السنة والجماعة ترى أنهم متفقين في أصول الاعتقاد وغير مختلفين فيه. أيضا من مناهج أو من مميزات منهج أهل السنة والجماعة كما يعني ظهر لنا وسيظهر أيضا أنه منهج وسط، أنه منهج وسط. ضربت مثال قبل قليل على الوسطية، من يذكرنا به؟ ضربت مثال على وسطية أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات في الإثبات والنفي، من يذكرنا به؟ لا يميلون إلى إيمان، جمعوا بين الإثبات والنفي. قلنا أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات اقتداء بكتاب الله تعالى وامتثالا لأمر الله في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، جمعوا بين الأمرين بين الإثبات والنفي، النفي ليس كمثله شيء والإثبات وهو السميع البصير. وهكذا دين الإسلام، لا إله إلا الله، نفي وإثبات. بينما المخالفين لهم بالغ بعضهم في الإثبات حتى وصل لدرجة التشبيه، فشبه الله بخلقه من باب إيش؟ إثبات الصفات. يقول أنا أثبت الصفات، فبالغ في إثبات الصفات حتى شبه. وطرف آخر بالغ في نفي الصفات، في النفي من باب تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين، فبالغ في التنزيه أو بالغ في النفي حتى عطل. لكن أهل السنة والجماعة توسطوا فأثبتوا ونفوا، أثبتوا بلا تمثيل ونفوا بلا تعطيل، فكان منهجهم وسط. فمنهج أهل السنة والجماعة وسط في جميع مسائل هذا الدين. وهذه الوسطية من أين استفادوها يا الأحبة؟ من اعتمادهم الكتاب والسنة من غير غلو ولا تقصير. لذا نجد أهل السنة في كل المسائل المتنازع عليها بين فرق الأمة كانوا أسعد الطوائف بموافقة الحق والصواب، إذ التزموا الوسط والاعتدال القائمين على الكتاب والسنة. فهذا مثال من الأمثلة التي ضربناها لكم في باب الأسماء والصفات. أيضا في باب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد، في باب الحكم على الناس كافر مؤمن منافق، في هذا الباب اختلفت الأمة، بل هذا من أول الخلافات التي وقعت في الأمة، الحكم على الناس، نصوص الوعد والوعيد والحكم على الناس، هذا أول خلاف نشأ في الأمة. فتوسط أهل السنة والجماعة في هذا الباب بين الوعيدية الخوارج الذين كفروا المسلمين بارتكاب الكبيرة، فجعلوا مرتكب الكبيرة كافرا وجعلوهم مخلدين في النار بعد أن أخرجوهم من الإيمان بالكلية وحرموهم من الشفاعة، وبين المرجئة القائلين أن إيمان الفاسق وإيمان الأنبياء والصالحين سواء وأنه لا يضر مع الإيمان معصية. فتوسط أهل السنة والجماعة بين أولئك الوعيدية الذين بالغوا وغلوا في نصوص الوعيد حتى حكموا على مرتكب الكبيرة بالكفر في الدنيا والخلود في النار في الآخرة وحرموه من الشفاعة وهذا انحراف، وبين المرجئة الذين تساهلوا وتهاونوا وجفوا حتى قالوا لا يضر مع الإيمان معصية، لا يضر مع الإيمان معصية، وقالوا أن المعصية لا تؤثر في الإيمان وأن الطاعة لا تزيد في الإيمان والمعصية لا تنقص منه، وأخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان. فجاء للسنة والجماعة فجمعوا بين نصوص الوعد والوعيد وتوسطوا في ذلك وحملوا الناس على الخوف والرجاء وجعلوهما كجناحي طائر. وهكذا في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم توسط أهل السنة والجماعة بين الغالية من الشيعة الذين قدسوا آل البيت وساقوا لهم الإمامة والعصمة، بل بعضهم ادعى ألوهية علي رضي الله تعالى عنه، وهذا القليل من الشيعة وأكثر الشيعة يكفرونهم، لكن أكثر الشيعة على المبالغة في أئمة أهل البيت، ويقوم تشيعهم على اعتقاد العصمة في أئمة آل البيت الاثني عشر. هذا مما أجمع عليه الشيعة، وأن أقوالهم وعباراتهم مثل نصوص الوحي، مثل نصوص الكتاب والسنة، هي دين تعبدنا الله به، وهذا مبالغة جدا. أيضا جمعوا إلى هذا كثير من العبادات الباطلة والتعلق بهم ودعائهم من غير الله والذبح لهم، ونحن نرى ونشاهد ونسمع ما يفعلونه في زياراتهم وفي بدعهم وفي مواسمهم البدعية الكثيرة. هؤلاء غلوا، وفي المقابل سبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكفروا أكثرهم وجملتهم واتهموهم بأبشع التهم التي لا أستطيع أن أتكلم بها في هذا المقام، لا أجرؤ على أن أذكرها بين أيديكم، والكتب موجودة، كتبهم وكتب غيرهم، ونحن الآن أصبحنا في زمان مفتوح كل شيء فيه بلا حدود، يعني يمكن أن تصل إلى مواقعهم وتسمع وترى وتشاهد وقنواتهم تبث عقيدتهم في الليل والنهار، فتسمع وترى أن هذا الدين كله هم هؤلاء الاثنى عشر فقط، وأن بقية الصحابة والتابعين الخلفاء الراشدين الذين نقلوا هذا الدين وجاهدوا في سبيل الله عز وجل فليس لهم قيمة. فأهل السنة والجماعة توسطوا في هذا الأمر بين الغالية من الشيعة الذين قدسوا أهل البيت وبين الخوارج الذين ناصبوا أهل البيت وغيرهم العداوة، أهل البيت الصحابة والقرابة، الخوارج ناصبوا الكل، كل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، صحابته وقرابته ناصبوهم العداوة فخرجوا عليهم وقاتلوهم وكفروا أكثرهم. وفي المقابل الشيعة الذين غلوا في جزء من الصحابة وغلوا في القرابة، جاء أهل السنة والجماعة فتوسطوا بين الفريقين فترضوا عن الصحابة وأحبوا القرابة وتبرأوا ممن خرج عنهم وخالف منهجهم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى لهم وتوفيقه. وكان شعارهم كما وصفهم الله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وعلى هذا يربي أهل السنة أبنائهم على إخراج الغل والحقد على أهل الإسلام من السابقين الأولين ورحمة الخلق من الباقين. هذه بعض خصائص منهج أهل السنة في الاعتقاد، أردنا أن نقف عندها بعد سياقة أو بعض سياق بعض عبارات. طيب نكمل إن شاء الله تعالى بعد الصلاة. وأيضا إخوان يمكن بعض الإخوة فزعوا بالأمس فخرجوا من المسجد سراعا، كانوا يظنون أن سنبقى إلى الفجر، لا غيرنا الاتفاق إخوان، سنبقى إلى الساعة 9:30 فقط، ما بعد الصلاة يمكن بعض الإخوان شغلوا والبعض لعلهم خافوا من هذا الوعيد. أسأل الله التوفيق للجميع، صلى الله وسلم على عبد الله.